الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث رمضان بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث.
هذا رقم
4874.
نعم.
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معهم غيرهم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، وقال: إذا رجع فهو أحق به.
نعم. فهنا نهي أن يتناجى اثنان دون الثالث، بينه في الحديث الآخر من أجل أن يحزنه، لأن هذا يدخل الحزن والغم عليه، لأنه قد يعتقد ويظن أنهم يتكلمون عليه، وليس الأمر هنا خاص باثنين دون الثالث، بل الجماعة دون الواحد. يعني لو كانوا 99 دون الواحد وهو 100 فنفس الأمر، فإن كان معه هو غيره فلا إشكال، يعني تناجى الجمع دون اثنين، تناجى الجمع دون ثلاثة، فهذا لا يدخل في النهي، إنما دون واحد هذا يدخل في النهي. وكل هذا مراعاة لمشاعر المسلم وأحاسيسه، وأن الإسلام دعا من مقاصده العامة أنه جاء بكل ما يؤلف القلوب ويرفع الشحناء والبغضاء، فالإسلام يراعي هذه الأحاسيس إلى أبعد مدى. الأمر الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه، يعني إذا قام فلا تجلس محله، وهذا محمول على ماذا يا أخوان؟ هذا له صورتان. الصورة يعني أن يخلف الرجل رجل في مجلسه له صورتان. الصورة الأولى أن يقوم على نية الرجوع، يعني قام مثلا الآن أخ الآن قام يأتي يشرب ماء ثم يعود، فهذا لا يخلفه، لا ينبغي أن يخلفه لأنه أحق بالمكان. الأمر الثاني أو الصورة الثانية أن يقوم الأخ الآن يقوم مكان الآن يأخذ الحقيبة ويأخذ كتبه والشياء وخارج، فهذا يخلفه أخوه لأنه لم يعد مكانا له. طيب، يبقى هذه صورة وهذه صورة. فمن قام ناويا الرجوع فلا ينبغي لأحد أن يجلس مكان، ومن قام ناويا عدم الرجوع فإنه لأخيه أن يجلس مكانه. طيب، وبالتالي الصورة الأولى إذا قام ناويا الرجوع فقام أحد فجلس أحد محله، فنقول صاحب المكان أولى به إن عاد، وقال إذا رجع فهو حق به. طيب، لو قام ناويا عدم الرجوع وجلس أحد ثم نوى الرجوع ثم رجع، يعني جاء هو تليفون الآن أو هاتف أنه تعالى كذا أو هنمشي أو هنمضي في سفر مثلا، وخرج فقال له إحنا أجلنا السفر ساعة ثم عاد، فهل يكون أحق به أم لا؟ نقول ليس بأحق، لأنه منذ أن قام ليس ناويا الرجوع وقام وكذا لم يعد له مكان، يبقى المكان مكان من جلس في هذا. تأتي مسألة تتعلق بهذا أيضا، خصوصا مثلا أيام الاعتكاف وفي الحرم، فممكن إنسان مثلا يصلي في هذا المكان ووضع السجادة أو وضع كتبه أو وضع يعني هذا مكانه وضع شيئا، ثم ذهب شيخ له في الحرم درس ساعة وذهب يسمع الدرس استمع إلى الشيخ وعاد، فهل هو أحق بالمكان أم لا؟ الجواب هو أحق بالمكان طالما أنه في المسجد وأنه ذهب لحاجة، ومنها العلم ومنها قضاء الحاجة في دورة المياه يجدد وضوءه، لأن كل هذا على نية الرجوع فيكون هو أحق بذلك. طيب، هل يدخل في ذلك أيضا أن يذهب إلى الفندق ينام ويتغدى ويعود؟ بعضهم يحجز المكان الظهر يصلي يضع المكان وبعدين يروح إلى الفندق بجوار الحرم يتغدى ويستريح وكذا ثم يعود العصر لمكانه، هل هذا له حق في ذلك الجواب ليس له حق في ذلك، بل ولا يجوز له أن يحجز مكانا، وهذا من الغصب وفي صحة صلاته قول أهل العلم. إنما من كان في المسجد فهذا الذي يقال فيه يا أخوان، هذا الذي يقال هو أحق بهذا المكان إذا كان ناوي الرجوع، هذا الذي في المسجد. نعم. طيب كذلك إذا كان في المسجد وخرج لا سيما في الاعتكاف يفطر في الخارج، إن ما في فطور في المسجد فيفطر ليعود، يبقى هنا أيضا هو أولى بمكان، هذا أولى بمكان لأنه خرج لحاجة سواء طعام أو حاجة قضاء حاجة أو كذا، فهذا أحق بالمكان. أما الحجز وأن يكون الإنسان في بيتي أو يكون في كذا، أو يرسل مثلا بعض الناس يحجزه في المسجد أو يستأجر في الحرم، يستأجر واحدا، يبقى واحد معه ثلاثة أو أربعة سجدات يضعها ليأتي أناس يجلسون عليه ويصلون فيها، وبعدين في آخر الشهر يعطيه 200 ريال أو حسب ما يحصل اتفاق، هذا لا شك أنه غصب ولا يجوز. الناس الذين في المسجد خارج المسجد لا تحجز لهم الأماكن، وإنما هذا لمن سبق. نعم.
قال حدثني يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره.
يقول في الحاشية ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه. نعم، وهذا صحيح، لأنه قد يكون هذا المكان من الشيطان أو يكون هذا أنشط له، يتحول مجلسه ذاك إلى غيره فيحصل له النشاط. نعم.
قال حدثني يزيد قال أخبرنا محمد عن نافع وعبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثاه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور.
نعم، قال النبي يقتلن في الحل والحرم، كما في الصحيحين يقتلن في الحل والحرم لأنهن فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فحيثما وجدت غرابا وقدرت على قتله فاقتل، فأرة، حدأة، عقرب، الكلب العقور، وخرج بهذا غير العقور فإنه لا يقتل، وقد نسخ الأمر بقتل الكلاب إلا الكلب العقور. نعم.
والأسود
وكذلك الأسود البهيم. نعم.
قال حدثني يزيد قال أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
ويلحق طبعا بالعقرب كل ذوات السموم، يعني كالحيات وكذا تقتل، لكنها إذا كانت في البيت فإنها تستأذن. نعم. أولا.
قال حدثني يزيد قال أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
والفأرة ما كان من جنسها، الفأرة، العرسة، تعرفون العرسة؟ أي نعم، هذه أيضا كالفأر، هذا من الجنس، من جنس واحد، بل هي أخبث، هذه أخبث. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة نخامة فأخذ عودا أو حصاة فحكها به ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق في قبلته فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى.
نعم. وجاء أيضا في نلاق قبل وجهه، وليس يعني منها الحلول في المكان، لأن الله قبل وجه المصلي، هو في السماء مثل القمر قبل وجهه هو في السماء، هذا في مخلوق تصور، فكيف بخالق سبحانه وتعالى، فهو على عرشه مستو وهو قبل وجه المصلي. نعم. فهنا لا ينبغي الإنسان أن يبصق في قبلته، لكن له أن يبصق إذا احتاج في ثوبه أو تحت رجله اليسرى. نعم. 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 إذا كان قريبا، إذا كان الإنسان قريب من الجدار وأمام الجدار ونظر إلى الجدار فنعم، أخذ من هذا جواز النظر إلى الأمام، هذا جائز. وأيضا في حديث الصحيح سبق هذا في الصحيح، كانوا يعرفون قراءة الرب باضطراب لحيته. نعم، إذا كان قريب. نعم.
قال حدثنا يزيد
قال حدثنا ولكن السنة أن يجعل بصره في محل سجود، والممنوع أن يرفع بصره، فرفع البصر ممنوع، والسنة أن يضع بصره في محل سجوده، وجائز أن ينظر أمامه فهذا لا بأس. نعم.
قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
نعم مثنى مثنى، وخير هذا أن يقتصر على 11 ركعة، وهذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. هذا كلام وحمل على الأغلب، لأنه ورد ما هو أزيد من ذلك، ورد في الصحيح أنه صلى 13 ركعة في حديث ابن عباس، في حديث زيد بن خالد وردت الزيادة. وإذا وردت الزيادة فلا يقال أو 13 ركعة ولا يجوز الزيادة على ذلك، لأنه ما عندنا مانع يمنع من الزيادة على 13 ركعة، ما عندنا مانع. حديث عائشة، حديث عائشة خرجنا عنه بحديث 13 ركعة، لا تتحكم فتقول 11 أو 13 فقط. لكن لو قلنا هذا على الاستحباب والأولوية فهذا صحيح، بشرط أن يكون هناك اتفاق بين العدد والصفة. فأن تقوم قيام النبي لا تأخذ كان حديث عائشة كان النبي لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة فقط، اكمل الحديث يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولهذا من بدع، انظروا إلى هذه الفائدة بارك الله فيكم، من بدع بالزيادة فوق 11 ركعة أو 13 ركعة فليبدع أيضا من قصر صلاة الليل. لأن عائشة ذكرت أمرين لا أمرا واحدا، ذكرت من جهة العدد لا يزيد عن 11 ركعة، وذكرت من جهة الصفة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ففي الصفة ذكرت الطول وفي العدد ذكرت 11. فلو بدعنا بالزيادة على 11 ركعة لزمنا أن نبدع بعدم الطول. انتبهتم يا أخواني هذه الفائدة؟ الحديث واحد، الحديث واحد والوصف واحد، الحديث شمل أمرين، شمل أمر يتعلق بعدد وأمر يتعلق بصفة. فإن بدعت بخلاف العدد بدع بخلاف الصفة، وإن حملت هذا على الأكمل والأولى أن يجتمع لك الأمران صحيح، ولكن لو أنك قصرت أحيانا أو زدت على هذا أحيانا لا بأس. وكل ذلك قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا وقف الاتفاق على جواز الزيادة على 11 ركعة، ولا التفات البتة للقول بأن هذا بدعة، لا التفات إليه. نعم. أي ورد عن عائشة زيادة، لكن البعض يقول ذكرت سنة الفجر، لكن ورد عن عائشة زيادة وابن عباس وزيد بن خالد. ورد هذا، ورد هذا أيضا عن عائشة أنها فصلت. نعم هذا يرد به، لأن الشيخ الباني كأنه مال إلى أنها تكون مع الصلاة، لكن ورد رواية فيها الفصل. نعم لا، احنا لو صححنا هنقول وقت نهي بالنص، هو عنده ما فيش اشكال، هو عنده وقت نهي، يعني هو عنده وقت النهي الزيادة وليس الوقت. ليه؟ لأن لو صلى في أول الليل يبقى زيادة على ذلك منهي عنه. طب لو صلى في وسط الليل يبقى هنا يكون باقي الليل إيه؟ ما بعد أوله. طب لو صلى في الوسط يبقى باقي الليل ما بعد أنا. طب صلى في الآخر واتصل. المهم هو ليس عنده إشكالية من جهة الوقت، أي وقت معين مثلا هو وقت نهي، لكن الإشكالية عنده في العدد، فلا ينبغي أن تزيد على ذلك العدد، ما ينبغي أن تزيد أنت على ذلك العدد، سواء بأنت أوقعت الصلاة في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. لكن عنده هو طالما ثبت النص يبقى فيه نهي ما في إشكال. لكن نقول هل هو ورد النهي؟ عائشة تحكي فعلا، عائشة ما نهت نفسها، ما نهت وقد روت 13 ركعة، لكن يتصف ما كان النبي يزيد في رمضان وغير رمضان وكذا، مثل ما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. لا، إحنا صدقنا أن النبي بال قائم بحديث حذيفة في الصحيح، حد صدقنا هذا. كذلك أيضا هي قالت ما كان يزيد في رمضان وغير عن 11 ركعة، قلنا لا بل زاد. فهي إذن حكت ما إيه؟ ما رأت، مثل البول حكت ما رأت، ورد الزيادة ورد الزيادة. ما في فرق بين 13 ركعة والثلاث والعشرين والثلاث والأربعين، ما في فرق. فلهذا نعود إلى نص مثنى مثنى. نعم نعم لا، مش هو قام. طب خلاص يكفي يكفي يكفي، نبي قام بالتسع وقام بالسبع عادي يكفي، لأن طالما أخذ حزبه من الليل خلاص يكفي. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين كأنها عنبة
طافية. لكن من الفوائد أيضا في هذا الباب، يعني قد يظن ظن الشيخ بن ما سبق بهذا، أنا كنت أعتقد هذا يمكن وقتا، لكن أظن أن الصنعاني وآخر سبق بهذا القول. شوف هذا كلام الشيخ في رسالة الترويح، أظن ذكر الصنعاني كما عن الصنعاني بمثل هذا. نعم، وغيره ذكر اثنين تقريبا. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين كأنها عنبة طافية.
نعم، وهذا رد على كونه إلها، فمن نظر إليه علم كذبة، علم كذبة، لأن الرب ليس بأعور، ولهذا قال النبي إن ربكم ليس بأعور. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أصبغ بن زيد قال حدثنا أبو بشر عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي أو عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيه امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى.
نعم، لكن ضعفه المحشي، قال إسناد ضعيف لجهالة أبي بشر. لكن الاحتكار ورد نهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم، وقول برئ وقول برئت من ذمة الله تعالى ينظر إلى النص، إن كان الذي فيه من النواقض الكبرى فالبراء على ظاهرها وقد خرج بها من الإسلام، وأما إذا كانت دون ذلك ف تكون البراءة غير مقتضية للخروج من ملة الإسلام، فعلى حسب. فإن الله كما جاء في النص برئ من الحالقة والصليقة وكذا، وهذه براءة لا تخرجها من الإسلام. نعم، أنا بريء من كل مسلم يقوم بين ظهراني المشركين، براءة لا تقتضي. بأي ينظر إلى النص، إن كان المعصية المذكورة في كبرى من النواقض الكبرى حملناها على الظاهر وتكون براءة من الإسلام كله، وإذا كان دون ذلك فتكون براءة من الإسلام الكامل، الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة بين ما جاء في المعاصي من هذه الألفاظ، فمعاصي ورد فيها كفر، ومعاصي ورد فيها شرك، ومعاصي ورد فيها براءة، ومعاصي ورد فيها نفي إيمان، ليبين أن منهج أهل السنة والجماعة أن هذه الألفاظ تارة تحمل على أكبر وتارة تحمل على أصغر، فإذا جاءت كهذه الألفاظ فلا تحملها على الأكبر دائما، فهذا منهج الخوارج. أما منهج السنة والجماعة التفصيل في هذا عقد بابا في هذا وتقسيم الذنوب إلى هذا المذكور في النصوص. نعم نعم نعم، فلان في ذمة الله وفلان مرحوم، هذا ينظر إذا كان من باب دعاء فبعض العلماء رخص فيه، والصحيح أنه يترك هذا كله لأن الناس ما يدرون هذا التفصيل، فلا ينبغي الجزم بأن فلان مرحوم أو بأن فلان في ذمة الله، ما تدري نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم باحدثين في النسخة معكم. طيب ماشي، انا مع ان النسخة لسه فيها شوية بس انا اخدمكم المرة دي عشان تخدموني مرة تانية برضه. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول أما حسبكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط.
نعم الاشتراط في الحج، الاشتراط في الحج للمعذور هذا لا إشكال فيه، للمعذور الذي يخاف هذا لا إشكال فيه، وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ضباعة بنت الزبير إن لم يكن في الصحيحين، حديث ضباعة بن الزبير لما اشتكت فقال النبي حج واشترطي أن محلك حيث حبست. وفائدة الاشتراط أنها إذا حبست أو حصل لها عذر لم تتم حجها أنه لا شيء عليه، لكن اختلفوا في الاشتراط في غير حاجة، إذا كان لغير حاجة فمنهم من كره ذلك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح صح القول باشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار بن مسعود وعائشة ومسلم وغيره من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. وقال بيهقي في السنن إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه وبالله التوفيق. طيب لماذا لا نحمل إنكار ابن عمر على غير المحتاج، وأنه يكون قد بلغه حديث ضباعة ولكن ضباعة كانت معذورة، ويكون النظر في من ليس بمعذور، لأن النبي ما أمر الاشتراط، أمر الصحابة كلهم بالاشتراط، إنما رخص ذلك لضباعة بنت الزبير، فيكون محل النظر عند ابن عمر رضي الله عنه ماذا في غير المعذور. ولهذا قال حسبكم بسنة النبي، النبي ما اشترط ولا أمر أصحاب الاشتراط، لكن لما طلبت منه أو ذكرت له المعذورة ضباعة بنت الزبير للشكاية والمرض قال لها ذلك، فيتجه كلام ابن عمر في غير المعذور. ترمذي قال كما هنا في العشية بعد حديث ابن عباس قال والعمل على هذا عند بعض العلم يرون أن اشترط بالحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فلو أن يحل ويخرج من حرامه، وهو قول الشافعي وأحمد و إسحاق. ولم يرى بعض أهل العلم اشترط بالحج، وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من حرامه ويرونه كمن لم يشترط. لا هذا ليس بصحيح وضعيف، بل من اشترط فله ذلك حتى ولو لم يكن معذورا، لكن يبقى هل السنة أن يشترط إذا لم يحتج إلى ذلك أو يترك الاشتراط؟ فالظاهر ترك ذلك لأن النبي لم يفعله ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم. السندي يقول في كلام ابن عمر مبني على أنه ما بلغه الحديث ذلك أو زعم خصوصه بمورده، صحيح هذا هو، وإلا فعدم اشتراطه فعلا لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولا. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
فالحاصل من هذا أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى ذلك أو خشي شيئا اشترط، أما إذا ما خشي فالأولى عدم الاشتراط، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه.
نعم قد جاء أيضا في حديث الصحيح من البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت مأمونة وقدم الضب ولم يأكله، ولما سئل عن ذلك قال بأنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال خالد فاجتررته فأكلته. فدل هذا على أنه ما فعله النبي على وجه الجبلة والطبيعة وغير ذلك أنه لا يلزم الاقتداء به في ذلك، ولهذا خالد جره وفعل ما جاء وأكله. ما جاء عن أنس أنه كان يتبع حبة الدباء منذ وجد النبي يتتبع ذلك، هذا فعله، لكن هل يكون داخلا في الاقتداء العام؟ وكذلك ما ورد عن ابن عمر في بعض الأمور الذي يظهر أن ما فعله النبي لا على وجه التعبد أنه لا يدخل في حد الاقتداء، وأنا ما أدخل في الاقتداء هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعب. فإن قلنا أنس فعل قلنا وخالد فعل بين يدي النبي ولم ينكر النبي ذلك. نعم كده خلاص. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هات الكلام هذا كلام الصنعاني، كلام الألباني عن الصنعاني. ها
قال: ولهذا صرح الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني في سبل السلام أن عدد 20 في التراويح بدعة. قال: وليس في البدعة ما يمدح، بل كل بدعة ضلالة.
نعم. ما ليه السيوطي
عن السيوطي إن
تم تقييم مش كلام الألباني؟
نعم.
طيب أكيد.
وقال في الفصل عقد فصل قال: ذكر من أنكر الزيادة من العلماء. ولذلك نقول: لو ثبت الزيادة على 11 ركعة في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من فقهاء الصحابة لما وسعنا إلا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداع في الدين وحرصهم على نهي الناس عنه، ولكن لم يثبت ذلك عنهم على ما سلف بيانه لم نستجز القول بالزيادة. وسلفنا في ذلك أئمة فحول في مقدمتهم الإمام مالك في أحد القولين عنه، فقال السيوطي في المصابيح في صلاة التراويح قال الجوري من أصحابنا عن مالك أنه قال: الذي جمع عليه الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي، وهو 11 ركعة، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: 11 ركعة بالوتر؟ قال: نعم، وثلاث عشرة قريب. قال: ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الكثير. وقال الإمام ابن العربي في شرح الترمذي بعد أن أشار إلى الروايات المتعارضة عن عمر وإلى القول أنه ليس في قدر ركعات التراويح حد محدود، والصحيح أنه يصلي 11 ركعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه، فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه، فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذه الصلاة هي قيام الليل، فواجب أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعده: ولهذا صرح الصنعاني.
نعم، وهذا الحقيقة كما قلنا من قبل بيؤكد أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه ما ذهب في مسألة إلى قول إلا وهو مسبوق إليه، وإن كان مسبوق إليه في بعض مسائل أحاد بعض الناس، مثل الاعتكاف ثلاث مساجد، مثل من أمس محرما يوم النحر فإنه فإن أمس ولم يطب البيت فإنه يعود محرما. كل هذه المسائل قاعدة عند الشيخ الألباني أنه يكون مسبوقا به، كل هذه مسائل مسبوق بها، كلها مسبوق بها. لكن هذه الأقوال التي ذكرها عن الصنعاني هو الوحيد يعني الذي صرح بمسألة البدعية. أما المنقول عن مالك بن العربي لا يصلح في البدعية، إنما يصلح في الأكمل والأولى والأفضل، وأن قوله هنا بالوجوب اتباع وكذا يعني يتعين، وهو من قبيل الاجتهاد، وقد سبق الزيادة على 11 ركعة، فيرد على مالك في الرواية اللي ذهب إليه وعلى ابن العربي وعلى الصنعاني بما ثبتت الزيادة عليه به. نعم.